بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في كتاب الصلاة من كتاب الملخص الفقهي، باب في أحكام الجنائز. وتوقفنا في الدرس الماضي قبل الحج، توقفنا عند قول المصنف ثالثا تغسيل الميت، وتغسيل الميت من أحكام الجنائز، وبينا أنه يجب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله، وأن الرجل يغسله الرجل والمرأة تغسلها المرأة ولا بأس، ويجوز أن يغسل الرجل امرأته وأن تغسل المرأة زوجها. وتوقفنا عند قول المصنف ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وقول المصنف طهورا يعني غير نجس، يعني ما يكون الماء الذي يغسل به الميت نجسا، لا بد أن يكون طهورا خاليا من جميع الأمور التي تنجسه من بول أو غائط أو غير ذلك من الأشياء التي تجعل الماء نجسا غير طهور. وقوله مباحا يعني غير مسروق ولا مغصوب، أن يكون الماء الذي يغسل به الميت غير مسروق ولا مغصوب. والأفضل أن يكون باردا، الأفضل أن يكون الماء الذي يغسل به الميت باردا، أن يكون باردا. ولذلك قال الله جل وعلا هذا مغتسل بارد وشراب، إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بأس بتسخينه، فلا بأس بتسخينه، يعني لا بأس بتسخين الماء عند الحاجة، لكن الأفضل أن يكون الماء الذي يغسل به الميت باردا. ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن، وهذا هو الأفضل، أن يغسل الميت في مكان مستور عن أنظار الناس حتى لا يروا عورته، حتى لا يروا عورته، لأن عورة المسلم ميتا كعورته حي، وحرمة الميت أو المسلم ميتا كحرمته وهو حي. فينبغي أن يغسل الميت في مكان مستور عن أنظار الناس ومسقوف، أن يكون هذا المكان فيه سقف من الأعلى كالبيت والخيمة أو نحوهما إن أمكن ذلك. ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، قبل أن يبدأ المغسل بتغسيل الميت يجب عليه أن يستر عورته، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ وهذا دليل على أنه يجب أن يستر ما بين سرة الميت وركبته، ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. فمن أراد أن يغسل ميتا فإنه يبدأ بستر عورته وجوبا، لا بد أن يستر عورته. والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، كذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل، الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يغسل ميتا ألا يدخل على الميت من ليس له اختصاص في الغسل، سواء كان أباه أو أخاه أو ابنه أو أمه، ما دام أنه لا يغسل هذا الميت فلا يدخل عليه، وهذا من باب الكراهة وليس من باب التحريم. الأفضل ألا يكون حاضرا عند الميت حال التغسيل إلا من يغسله ومن يعينه على الغسل أو التغسيل. ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، هذه صفة تغسيل الميت، صفة تغسيل الميت أن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر على بطنه ويعصره برفق، يعني يمر الماء على بطنه ثم يعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يديه، يلف الغاسل على يديه خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء، وينقي المخرج بالماء. فهذه هي أول صفة تغسيل الميت، أن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر الماء إلى بطنه حتى يخرج منه ما هو مستعد للخروج من بطنه، وأن يكثر صب الماء ليذهب بالخارج، ثم ينوي التغسيل ويسمي، يقول بسم الله، ويوضئه كوضوء الصلاة، يوضئ الميت كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون حتى ينظف ما بداخل جسمه إن كان يحتاج إلى ذلك، ثم يغسل ميامن جسده، يبدأ باليمين وهي صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر. إذن يبدأ في مقدمته فيغسل جميع بدنه من الأمام، ثم يقلبه على بطنه ليغسل ظهره، فيبدأ بجانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر. ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، أن يلف الغاسل خرقة في يده حال تغسيل الميت. والواجب في غسل الميت غسلة واحدة، الواجب أن يغسل الميت مرة واحدة إذا حصل الإنقاء، إذا حصل الإنقاء يعني حصل التنظيف. والمستحب ثلاث غسلات، المستحب ثلاث غسلات وهو الأفضل، الأفضل أن يغسل الميت ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور معروف هو نوع من الطيب، نوع من الطيب، لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه، وتقلم أظافره إن طالت، يعني عند الحاجة. إذا احتاج الميت، إذا كانت أظافره طويلة فإنها تقص، إذا كان شعره بطيه طويلا فإنه يقص أو يحلق، وشاربه كذلك إذا كان طويلا فإنه يقص، وهذا كله من السنة وهو المستحب. ويجعل المأخوذ معه في الكفن، ويضفر شعر رأس المرأة 3 قرون، ويسدل من ورائها. إذن هذا هو المستحب بالنسبة للمرأة عند تغسيلها، أن يضفر شعر رأسها 3 قرون، يعني 3 جدائل، ويسدل من ورائها. وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء، أو خيف تقطعه بالماء بالغسل كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته، فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح. وهذا في تعذر وجود الماء. إذا تعذر وجود الماء حال غسل الميت فإنه ييمم كالمصلي إذا أراد أن يتوضأ للصلاة، فإذا لم يجد الماء وخشي أن يخرج وقت الصلاة فإنه يتيمم، وهو بدل الوضوء بالماء، التيمم بالتراب بدل الوضوء بالماء، فيمسح وجهه وكفيه. وإذا تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي، يعني إذا أراد المغسل أن يغسل الميت فوجد ماء لا يكفي لتغسيل الميت كله، فإنه يغسل بهذا الماء ما أمكن تغسيله من الميت، وإذا تبقى شيء من أجزاء الميت لم يستطع المغسل أن يغسله فإنه ييمم ما تبقى من جسد الميت. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، وليس ذلك بواجب. إذا انتهى الشخص الذي يغسل الميت سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه يستحب له أن يغتسل، وهذا مما يستحب وليس بواجب، وهو الأفضل أن يغتسل. لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، تغسيل الميت ينقض الوضوء، وهذا قول عند بعض العلماء. ولذلك يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد أن ينتهي من تغسيل الميت. هذا فيما يتعلق بالأمور التي يكون عليها الميت في تغسيله، وصفة تغسيله، ومن يغسله، والشروط التي لا بد أن تتوافر حال التغسيل. ونقف إلى هذا الحد، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم أحكام التكفين التي تلي التغسيل. نسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.